بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: ومن آدابه، أي آداب الكلام، أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف، فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود لهوا. يعني يقول من آداب الكلام أن يراعي مخارج كلامه، ففي حال الترغيب يكون الأسلوب لين ولطيف، وفي مقام الترهيب يكون خشن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب، حديث جابر في صحيح مسلم قال: خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. قال القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: والمقام كان مقام يقتضي ذلك، مقام ترهيب. إذن الشأن أنه المواضيع تختلف، والمتكلم ينبغي أن يراعي الحال والمقصد الذي يتكلم فيه، فلا يأتي إلى موقف يحتاج إلى خشونة، يأتي بكلام بارد متراخي متهافت، ولا في مقام الوعظ واللين يأتي بصراخ وصياح. وضع الشيء في موضعه المناسب، وهذا من آداب الكلام. ومن أتقن هذا النوع من آداب الكلام استحسن كلامه وأسلوبه ترغيبا وترهيبا. تجد بعض الناس، تجد أحيانا تجده يتكلم بكل هدوء وكذلك بلين ولطف، لأن المقام يقتضي ذلك. الآن مثلا مقام التعازي، مقام كذا، ما تأتي مباشرة بصياع وتشنج، مقام عزاء لين لطف، ومقام الحماس والشجاعة والتحريض المؤمنين على القتال، هذا ما هو موقف لطف ولا موقف لين. أقول لهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، موقف خشونة، موقف يعني تستدعي رفع الهمم ورفع مستويات معنويات السامعين. فلكل مقام مقال، تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالة. قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. يعني بحسب، لا تتكلف كلام الفصحاء أهل البلاغة وأهل المفردات الواسعة فتزري بنفسك على أنك متكلف، تمقت على أنك متكلف، ولا تتكلم بكلام من هو دونك فيزدروك أنك لا تحسن الكلام. البس الثوب اللائق بك، المتشبع بما لم يعطاك لابس ثوبي زور. تجد بعضهم ربما يعني حفظ بعض الكلمات من بعض الفصحاء والبلغاء، جيد أنه حفظها، لكن إذا أكمل الرصيد أتى بمفردات هشة ورجع إلى عادته الأولى، فيعرف بين الناس أنه متكلف، وأن الكلمات الأولى كانت من منقوله لا من مقوله، ومن مخزونه لا من مكنونه. فبالتالي ما أحسن أن الإنسان ينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ومن آدابه ألا يرفع بكلامه صوتا مستنكرا، ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكف عن حركة تكون طيشة وعن حركة تكون عية، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة. أيضا هذا أمر مهم جدا بالنسبة لضبط الصوت وضبط الحركة، فكثير من الناس لا يفهم من جودة الخطابة إلا رفع الصوت وكثرة الحركة، وهذا ليس معيارا على جودة الخطاب. فالحركة لا بد أن تكون مفهمة وموضحة، بحيث لو حضر مجلسك الأصم لفهم المراد من خلال الحركة المفهمة. وأشهد أن لا إله إلا الله، تخيل لو أن إنسان أبكى ورأك تشير كذا، يعرف أنك تتشاهد. ماذا تريد أيها المسلم، يعرف أنك تستفهم، وهكذا تكون إشارة مضبوطة. أيها الناس، أيها الناس كذا، اسمع، اضبط الحركة، تكون الحركة مفسرة للكلام، تتكلم بالكلام وتفسره بالحركة. في حال ما الكلام واضح ولا يحتاج إلى إشارة، امسك عن الإشارة،
ما يحتاج أن تشير إلا بإشارة مفهمة، إشارة مفهمة. فضبط الإشارة وضبط نبرة الصوت هذا من آداب الكلام. نسأل الله من فضله، الله أعلم كيف حالنا، نحن نتعلم كلنا، لازلنا نتعلم. وأيضا نحتاج إلى تقويم إخواننا المحبين والذين هم أخوك من صدقك لا من صدقك. انتقد عيبا فسد الخلل، إن رأيت مثلا يعني إشارة غير محكمة أو أسلوب غير مناسب أدينا النصيحة نستفيد من بعضنا. نحن نحب أن يجد الإنسان ناصحا ومنبها، هذا مما يكمل بعضنا بعضا. في الوقت الذي ننتقد ونعيب على البعض عدم ضبط هذا الأسلوب. وأيضا المقام يختلف، هناك مقام من مكان إلى آخر، الوقت يختلف، الوقت والزمان والمكان والناس. الآن لما أقوم ألقي كلمة بعد الفجر، الناس نيام، حالتهم حالة، ما هو وقت استعداد أصلا، ليس وقت كلام. لكن افترض طلب منك كلمة قصيرة، الوقت وقت هدوء بعد الفجر، لتكون الكلمة قصيرة وبأسلوب هادئ ليس في إزعاج، الناس لا زالت بعد آثار النوم. وهكذا يختلف لما يكون الجمع كثير وقليل، عندك ناس لو لم تشغل المكبر لأسمعتهم جميعا، ستسمعهم قليل فتحتاج أن تغض صوتك. لكن البعض يوجد عشرة بين يديه، يمسك الميكروفون وإذا به لو كان في عقله يعني معلومات يطيرها من رأسه. لا، هناك مواقف جمع كبير، سعة من الناس، موقف مناسب، هذا لا بأس أن يستخدم لكل مقام مقام. هذا أمور تحتاج أن يراعيها المتكلم، وكلنا بحاجة إلى نسأل الله أن يستر عيبنا ويقوي ضعفنا. قال: وقد حكي أن الحجاج قال للأعرابي: أخطيب أنا؟ يعني الحجاج يقول للأعرابي: أخطيب أنا؟ قال: نعم، لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. يعني تكثر قول أما بعد، وتكثر من الإشارة، وتكثر الرد، في دليل على أن هذه الأشياء التي هي عبارة عن قيود في الكلام، يعني كثرة القيود في الكلام، مثل كلمة نعم، ماذا، أيضا، أو كثرة الخطاب أيها الناس، أيها المسلمون، إكثار هذه القيود دليل على ضعف المادة اللغوية لدى الخطيب، ولا يستخدمها الإنسان إلا في رأس جمل مفيدة ومقاطع من مرحلة إلى أخرى. لكن يكون الهدف واحد، الفقرة واحدة، المقصد واحد، تقسمه إلى عدة أقسام، أكثرت من قولك أيها الناس، أيها المسلمون، عباد الله، على موضوع واحد. فإذن هذا يدل على ضعف رصيد اللغوي لدى المتكلم. فإذا كان المقصود واحد، لازلت في فقرة واحد، محور واحد، الخطبة الآن أو الكلمة على عدة محاور، تتحدث عن صلة الأرحام، عن الصدقة، عن حسن الجوار، عن في كل مرحلة من المراحل تأتي بأسلوب التنبيه، لكن موضوع واحد تكلم بكلمتين: أيها الناس، نعم، ماذا، كذا، هذا غير مستقيم فيما يتعلق بأسلوب الطرح والأداء. وهكذا كثرة الإشارة، كثرة الإشارة خاصة الغير مفهمة والتي لا حاجة لها والتي هي أيضا غير موزونة. قال: وقال محمد ابن علي، طيب هذا تابع الفقر التي قبل، هو الوقت قد انتهى، نقتصر على هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.